إذن بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أهلا ومرحبا بكم في هذه المداخلة إن شاء الله. لي كامل الشرف بوجودي معكم، وإن شاء الله في هذه المبادرة الرائعة، مبادرة فرصة تعلم، وهي مبادرة جاءت في إطار أن نقرب هذه العلوم، علوم التنمية الذاتية وكذلك التطوير المهني، وعلوم كذلك أو علوم المرتبطة بالذكاء الاجتماعي وكذلك كل مجالات الحياة، بحيث أننا نعطي الفرصة للجميع أنه يستفيد، وفي نفس الوقت نعطي الفرصة للمدربين أنهم يصلون للناس. عن طريق هذه فرصة التعلم ستستفيد كثيرا في مجالات مختلفة ومن مدربين مختلفين، وهذه فرص نادرة للاستفادة. فرصة التعلم هي كما قلنا عبارة على دورات في الأصل، كبداية بدأت فقط كأسبوع، فقط من أجل أسبوع تدريبي فقط، لكن بعد ذلك تطور الأمر والحمد لله الخير في هذه الأمة كثير، فوجدنا عدد هائل من المدربين اللي يحبوا أنهم يقدموا شيء للمواطن المغربي أو العربي بشكل عام. بالتالي تحولت المبادرة من أسبوع إلى أنها تكون مبادرة على مدى طويل إن شاء الله، ومحضر لكم في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة القادمة دورات جدا رائعة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نبدأ بالدورة الأولى مع المدرب الرائع، صديقي وكذلك مدرب متميز، وهو المستشار التربوي سعيد بن ساسي، وهو مدرب وكذلك يعني عنده باع طويل في مجال التربوي بالدرجة الأولى، لديه قدرة على أنه يعني يساعدنا في إطار تعاملنا مع الآباء، وخصوصا في هذا الوقت ديال الحجز المنزلي والتحصيل الدراسي للأبناء خصوصا داخل المنزل. يعني احنا الآن في حجز اضطراري مع الأمر اللي تنمر به، وبالتالي فمن الضروري أننا نتعرف كيف نتعامل مع أبنائنا، وكيف ممكن نخليهم يحصلوا الدراسة بشكل جيد. الدورة هتكون مباشرة مع كما قلنا سي سعيد بن ساسي، كذلك ستكون مسجلة من بعد، يوضع لكم رابط القناة داخل يوضع لكم رابط القناة أو رابط الفيديو في المجموعة على التليجرام. هاد لي فيديو هما خاصين فقط بفرصة نجاح أو فرصة تعلم، فاللي يحب أن أحد آخر يستفيد من هذه الفرصة فيعطيه رابط التليجرام إن شاء الله. الدورة كما قلنا تكون مباشرة وكذلك مسجلة. عندنا 3 محاور رئيسية: هل نحن حقا نعرف أبنائنا؟ ماذا يتوجب علينا معرفته؟ كيفية الوصول إلى ذلك؟ إذن 3 محاور رئيسية هنشوفهم مع المستشار التربوي سعيد بن ساسي. كذلك كما قلنا الحوار غالبه غيكون مكتوب، وسي بن ساسي غيتابع ما تكتبون. في حالة إذا احتجنا بعض المداخلات الصوتية سنفتح المايك لبعض الأشخاص كذلك للمساهمة في الحوار داخل هذه المجموعة. إذا أشكركم كثيرا وبارك الله فيكم، وكما نقول إذا مبادرة تعلم أو مبادرة فرصة تعلم هي مبادرة مجانية من مجموعة كبيرة من المدربين على مستوى الوطن العربي لإيصال المعلومة لكل الأشخاص بأيسر وأسهل الطرق، فما يحتاج لا يسافر، ما يحتاج يأخذ وقت طويل، ما يحتاج يعني يدفع أموال كثيرة. ممكن أن أعتذر لأن الصوت انقطع. كما قلت، فرصة التعلم هي مبادرة مجانية من مجموعة كبيرة من المدربين، بحيث يوصلون لكم المعرفة بأيسر الطرق وأسهلها، وبالتالي تغلبنا على مشكل السفر، مشكل الجغرافيا، مشكل الوقت. وكذلك هي دورات مجانية، حتى مشكل المقدرة على الاشتراك. إذن أشكركم جميعا وأرجو أنكم تستفيدون معي كي لا أكثر عليكم. فقط فرصة تعلم، أذكركم أنها مبادرة مجانية ومن دعم من الأكاديمية الدولية للتدريب والتفوق الدراسي وبإشراف الأستاذ عبد الخالق نتيج. بارك الله فيكم، يسر الله أموركم، والسلام عليكم ورحمة الله. أعطي الفرصة للأستاذ بن ساسي لكي يأخذ الفرصة إن شاء الله. تفضل أستاذ، معك المايك.
السلام عليكم. مرحبا. سي نتيج،
تفضل. إذا أضع المايك للأستاذ ليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أستاذ نتيج،
تفضل أستاذ، أنا سمعك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سعيد بتواجدي معكم في هذه الدورة. هي الدورة تحت عنوان الأولياء والتحصيل الدراسي للأبناء. نشكر الأستاذ نتيج على هذه المبادرة التي ابتدأت كفكرة أصبحت كمشروع. نظن أن ستكون من فضله سبحانه وتعالى. إذا كي لا أطيل، كما قلت، الدورة هي الأولياء والتحصيل الدراسي للأبناء. إذا من المفروض أن أبدأ بشرح لهذا العنوان، ولكن سأتركه للخاتمة إن شاء الله ثم أناقشه. إذا سأبدأ سنتيج ذلك الممكن، سأبدأ بأول سؤال ويمكنك اختيار مجموعة من الأخوات، من الإخوان والأخوات للجواب عليه، ثم نعود إلى مناقشته. والسؤال هو كالشكل التالي: ما هي ولا ما هو هو الأولياء ضوء الآباء؟ سنتيج الكلمة.
إذا اللي يحب ياخذ الكلمة يرفع اليد، موجودة عندكم اليد في البرنامج. ليفلاما، تفضل تفضل أستاذ ولا أستاذة منيا.
السلام عليكم. أنا كنظن بأن دور الأب ولا الأم في التربية، في التحصيل الدراسي ديال الأب، يعني توجيه، كيعطيو معلومات وداك الشيء، وفي نفس الوقت هو اللي يبحث شوية على المعلومة باش كيتبقى، باش كيبقى كما كنقولوا تحصلها شادها.
أستاذة، مرحبا، شكرا.
ممتاز أستاذة.
أستاذة حياة، تفضلي.
مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دور الأولياء في التحصيل الدراسي، يعني في ظني المتابعة والتوجيه، ممكن عن بعد أو عن قرب إذا لزم ذلك.
أستاذة، شكرا.
شكرا.
مرحبا، هناك أستاذ آخر، نعطي الكلمة لشخص آخر. تفضل أو تفضلي.
السلام عليكم، شكرا على هذه المبادرة. أظن والله أعلم أن الدور ديال الآباء هو إيجاد الحافز والدافع لدى الأبناء من أجل التعلم. أما أن نبقى كل مرة نوجه، ننصح ونوجه، فهذا في ظني لا يفيد. المطلوب والمعول هو أن نغرس الدافع والحافز لدى الأبناء. شكرا.
ممتاز ممتاز أخي، ممتاز. فقط يعني ملاحظة، نحاول المرة القادمة ندخلوا بأسماءنا في الدورات القادمة، حاولوا ندخلوا بأسماءنا الحقيقية حتى نقدر نتكلم معكم. سي سيف الدين، تفضل.
السلام عليكم وشكرا لكم على هذه المبادرة الطيبة. أعتقد أستاذي الفاضل أن دور الآباء هو أكبر بكثير مما يعتقد البعض. بحيث أن التربية حاليا أصبحت مقتصرة على الأكل والشرب وتوفير الملابس والأدوات، ولكن هي تربية شاملة لجميع المكونات ديال شخصية الطفل بما فيها النفسي العقلي الجسمي، ولهذا فهي شاملة لجميع الجوانب ديال شخصية الطفل، وخصها تكون بطبيعة الحال تربية بالتوجيه وبالرعاية ماشي ذاك الإلزام فقط.
راح. نعم بارك الله فيكم، تفضل أستاذنا.
شكرا. كلمة لي السي نتيج.
نعم تفضل.
أشكر أساتذة على التدخلات تاعهم التي كانت تدخلات قيمة، ما لوحظ أنهم ركزوا على التحصيل الدراسي، لأن بحكم أن هذه الضوء أعطيها مجموعة من الأباء والأولياء، وهناك مجموعة من إجابات من بينها 80% من الإجابات كان ضوء الأباء هو التربية، و 15-20 ما بين 5-10% كانت هناك هي التوجيه، و 5% كانت أن يكون الأباء هم القدوة. أصل إنها إجابات ممتازة، إلا أنه أنا أريد أن أناقش هذا الأمر من منحنى آخر، وهو أول شيء أول ضوء يلعبه الآباء هو الاستقبال. والمقصود بالاستقبال هو أن هذا الطفل سوف تستقبله وهو هدية من الله سبحانه وتعالى إليك. السؤال هو كيف سوف تستقبله؟ مثال أشرح ذلك، وإذا أعطاك شخص ما نبتة نادية وطلب منك أن تأخذها كهدية، فماذا سوف تعمل أنت باستقبالك لهذه الهدية؟ أكيد أنك ستضعها في مكان جيد، في مكان لا يصل إليه الأيادي كي لا تضيع هذه النبتة. هذا هو الاستقبال. الأمر الثاني هو الاستمداد، والاستمداد فيه شقين: الاستمداد المعرفي الحاضر، الشق الثاني هو الاستمداد الغيبي والعون من الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالاستمداد المعرفي أو الحاضر هو أن عندما استقبلت هذه النبتة كان يجب عليك معرفة هل هذه النبتة تحتاج إلى الظل أم تحتاج إلى الشمس، كم من ماء يجب أن تسقيها، كيف يمكنك أن تعتني بها، وهذه كلها معارف وكلها أشياء يجب أن نتعلمها، وهذه الأشياء لا يمكن أن نتعلمها إلا إذا بحثنا عليها وإلا إذا كانت لنا دراية بهذه الأمور. الأمر الثالث هو التنزيل، والتنزيل هو كيفية تنزيل هذه المعلومات. ولنا هنا نحن في مدينة وجدة في المغرب، هناك برنامج نشتغل به مع الشباب، وهذا البرنامج تحت عنوان العنوان الذي نشتغل عليه معرفة الطريق ليس كالسير فيه. لديك مجموعة من المعلومات، لديك مجموعة من المعارف، ولكن كيف تنزلها وكيف تعمل عليها. وأعود للاستقبال، هو أن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه الهدية، كيف سوف تتعامل معها؟ وسبنائنا العديد من الأجوبة كانت تصب على أن نبدأ في التربية منذ الولادة، منذ السن الأول، من السنة الأولى. هناك من يقول من السنة الثانية، والمعروف أننا نبدأ التربية منذ الشهر السابع عندما يكون الابن لا زال في بطن أمه في شهره السابع، يكون قد اكتمل، وهنا تبدأ تربية أبنائنا. إذن التربية تبدأ منذ هذه السنة، والأحرى وأقول أن التربية يمكن أن تبتدئ قبل عملية الزواج، لأننا قبل أن نتزوج يجب علينا أن نختار الزوجة الصالحة، وعلى الزوجة أن تختار الزوج الصالح لكي تكون هناك نبتة صالحة. فالخطأ الذي يقع فيه مجموعة من العائلات عندما يكون لهم ابن غير صالح يبحثون له عن زوجة صالحة، وهنا تبدأ المشاكل النفسية، وخاصة هذا الأمر يعاني منه مجموعة من الأخوات. إذن المحاولة التي سوف نشتغل عليها إن شاء الله في هذه الدوام هي الاستقبال والاستمداد والتنزيل. إذن هذا هو ضوء الآباء في التربية لأبنائهم. الشق الثاني والسؤال المطروح: هل أنا رب البيت؟ فعل أبا يربي من مصادره التربية والربوبية. ونحن كمسلمين لدينا ثلاث مصطلحات هي متقاربة، هي الربوبية والألوهية والعبودية. إذن هل نحن حقا أبوب، نحن حقا ربات وأباب بيت؟ لأننا إذا عدنا إلى أصلنا وهو خلق سيدنا آدم، الله سبحانه وتعالى ما خلق سيدنا آدم أمر ملائكته أن، وإذ قال الله سبحانه وتعالى في آيات في سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله سبحانه وتعالى كان يعي أن هذا المخلوق ستكون له شأن كبير، وعلمه الأسماء كلها، ثم عاضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله سبحانه وتعالى أعطى أول ميزة لهذا الإنسان أو هذا المخلوق أنه يتعلم، أن له القدرة على التعلم. إذن هذه هو أول ميزة امتاز بها الإنسان. والكثير منا يعرف أن هناك فرق بين التعليم والتعلم، وإذا أردنا أن نوجز هذا الفرق سوف نقول بأن التعليم هو اكتساب المعلومة والتعلم هو تطوير هذه المعلومة. إذن الخاصية الأولى للإنسان هو التعلم. الخاصية الثانية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لآدم هو أنه قال ربك اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الله سبحانه وتعالى أمره لا يأكل من الشجرة، وإبليس والشيطان لعنه الله وسوس له بالأكل من الشجرة، فكان الأمر المعروف لديكم أن سيدنا آدم أكل من هذه الشجرة. إذن الخصلة الثانية لهذا المخلوق هو حرية الاختيار. الله سبحانه وتعالى أمره بعدم الأكل، الشيطان وسوس له بالأكل، فكان اختياره أن يأكل. إذن هذا المخلوق أو هذا الإنسان له الخصلة الثانية هي الاختيار. وإذا قلنا الاختيار لا بد معه من تحمل المسؤولية، وهذه سنة يجب أن نتبعها مع أبنائنا في التربية. وإذا اختار لا بد له من تحمل مسؤوليته، فكان تحمل المسؤولية بالنسبة لسيدنا آدم و الأرض ويتحمل مسؤوليته في العيش الضنك إلى أن أن الإنسان هذا المخلوق أعطاه الله هي التعلم كميزة، والميزة الثانية هي الاختيار. ولكن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الإنسان هيئ له كل ظروف العيش، هذا الكون كله مهيئ ليعيش هذا الإنسان، ثم أعطاه تلك الخصلتين. فهنا الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نعطي مصطلحا للتعريف بالربوبية هو أن الله سبحانه وتعالى كان يؤهل آدم لتحمل المسؤولية. إذا الربوبية هو أن هو الربوبية هي التأهيل. السؤال هنا المطروح، هل نحن في تربيتنا نؤهل أبناءنا يتحملوا المسؤولية؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح كل إنسان على نفسه، هل نحن في تربيتنا لأبنائنا نؤهلهم إلى تحمل المسؤولية؟ إذا كان الجواب نعم فكلنا أباب البيوت وكلنا أبات البيوت. إذن أرجو أن أكون هنا قد أفدت في هذه النقطة، أن الربوبية هي التأهيل، وأن هل نحن نؤهل أبناءنا لتحمل المسؤولية. النقطة الثانية، وأود أن أفتح مجال آخر إذا سمحت الأخ نتيج لبعض المداخلات، هي ما هي قراءتك لهذه الصورة؟ هذه الصورة أمامكم، فما هي القراءات التي يمكن أن نستنتجها من هذه الصورة؟ سنتيج إذا ممكن أن تفتح المايك لمجموعة الإخوان.
أظن أنا لا تظهر لي الصورة، أنت قمت ببارتاج؟
نعم هي ظاهرة قدام،
لكن كأنك ما فتحت الملف، غير مفتوح عندي.
مفتوح؟ لا مفتوح ملف. هل رأيت الصورة التي قبلها؟
لا 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 ما رأيت شيء، رأيت فقط الملف، راه كأنك تريد فتحه.
لا مفتوح، مفتوح لا أمامي مفتوح. الآن هل ترى؟
لا لا لا.
بس كتشوف ليك صديري.
أرى ال بس لكن غير مفتوح الملف الباوربوينت. أعيد البارتاج، أعيد البارتاج أستاذ.
إذا.
أطفئ وأعيد البارتاج.
الآن. بتيج؟
لا لا غير، ما زال نفس الإشكال عندي. الآن جيد، الآن جيد، أوكي الآن جيد.
إذا كان فتح فتح الصوت لمجموعة من الإخوان للتدخل.
مرحبا، ممكن
ما هي قراءتك لهذه الصور؟
حاضر، من يريد التكلم من غير الإخوة الآن موجودة الصورة، الآن راح تظهر الصورة.
تظهر الصورة للجميع؟
هناك من يقول لا تظهر له الصورة، لكن أنا تظهر لي الآن جيدة. نعطي الكلمة للبعض، من يريد الكلمة الآن؟ حياة تكلمت قبيلة، شوفوا أستاذ سعيد، تفضل أستاذ. السلام عليكم أستاذ سعيد، تأخذ الكلمة.
سيدتي السيارة كنت أعبر عن الطرفين، هم الأولياء والأباء والأمهات مع الأبناء، وتبين لنا في سيرنا إلى الحياة هناك تعارض بالمبادئ اللي كان أمره إحنا كأباء وكأمهات وبالأمور التي يعيشها أطفالنا، لأننا لا نربي أطفالنا لوحدنا، وإنما هناك شركاء متشاكسون في التربية، هناك الإعلام، هناك المدرسة، هناك المسجد، هناك الشباب، هناك الإنترنت. إذن هناك تبين لي من خلال الصورتين هناك تناقض في السير، بمعنى أني أسير في نحن كأولياء نسير في طريق وأبناؤنا في طريق معاكس لنا، والله أعلم.
شكرا أستاذ سعيد، شكرا شكرا على المداخلة. نأخذ الأستاذة مليكة بوديا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كاعتقادي أن التربية ماهيش فقط أكل وشرب ونفقة على الولي الأب أو، وإنما تروح حتى للجانب الروح الروحاني اللي راهم رانا بزاف فاقدينه في أبنائنا. معظم الآباء ما يهتموش بهذا الجانب، مثلا الصلاة لا يحثون أبنائهم على الصلاة من الصغر، وعندما يكبرون يجدون أن هناك مشكل، وهذا مشكل عويص، حتى ربما ندخل في قوله تعالى خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكي لا نصل إلى هذا المستوى علينا أن نري اهتماما كبيرا لهذا الجانب، وهو أن نعلم الطفل منذ الصغر العقيدة الصحيحة والسليمة بأنه لم يخلق في هذه الدنيا سودا، وإنما خلق لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى، طبعا حسب مفهوم الطفل، يعني مفهوم يخص الطفل الصغير. هذا ما أردت أن أقوله، شكرا.
بارك الله فيك أستاذ، جميل، بارك الله فيك.
نتيجة إذا أمكن التدخلات تكون في قراءة الصور لك إذا أمكن.
نعم، مرحبا أستاذ. إذا نشوفوا الأستاذ دريس. أعتذر، كان تحرك لي اسم. سيد دريس تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي للجميع، لجميع المشاركين في هذه الدورة التدريبية المتميزة، من تقديم الأخ سعيد العزيز على قلوبنا.
الله يكرمك.
تسمعوني؟
نعم نسمع.
نعم. في تعليقي على الصورة، وهي مكونة ونلاحظ عليها سيارتين، سيارة تمثل الأبناء وسيارة تمثل الأولياء، والطريق مستوية ولا توجد بها منعرجات، تدل على أنه التربية سهلة وممكن أن يمارسها الإنسان، لكن إذا ركز على الجانب الصحيح هو الأصل الأصيل في التربية، لأنه لابد لا تكون الاصطدامات كما هي على الصورة في تربية الأبناء، وهذه الاصطدامات لا يجب بحال من الأحوال أن تحدث بين الأبناء والأولياء، بمعنى أعمق أنه لا يمكن أن يكون لا ضرب ولا صورة ولا إهانة ولا يعني ذم ولا نقد إلى آخره من المدمرات التي ممكن أن تحدث، وبالتالي سيحدث اصطدام وستحدث حادثة سير لا قدر الله، وممكن أن تؤدي بنا إلى أمور لا تحمد عقبها في الجانب الذي يتناوله الأخ سعيد والمدرب المختبر في تربية الأبناء.
سأمين المزيان.
شكرا سي نتيج. أنا بدوري لأشاطر بعض الأفكار التي وردت في المداخلة ديال الإخوة والأخوات. اللي بغيت نزيد نضيف هو أن المسار ديال الحياة هو مسار واحد، يمكن للأبناء والأباء أن يسيروا يعني في شكل متوازن، ويمكن للأباء أن يكونوا وراء أبنائهم، والعكس صحيح، يمكن للأولياء أن يكونوا في المقدمة، لكن المطلوب هو أن يكون هناك واحد سميته الفتح الحوار، ويكون نقاش، ويكون يعني المبادرات متبادلة، وما يكونش واحد طاغي على الآخر، ما يكونش واحد كيقصي الآخر، لأنه هي الأسرة هذه التي تمشي في الطريق، يعني الأبناء والأولياء الأمور معنا في 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 يعني في في فترة واحدة وفي لحظة واحدة، يعني يمشيوا بجوج، أو لا الأبناء يكونوا وراء الأولياء، أو الأولياء يكونوا في الأمور، يعني ماشي مشكل، المشكل هو الوقت اللي غيكون اصطدام بيناتهم، أو لا صراع.
شكرا سي أمين. كذلك هناك من كتب، كذلك الأستاذ سعيد، كذلك هناك من يكتب، فممكن أنك تقرأ ما يكتبون إن شاء الله وأكمل. تفضل أستاذ، الكلمة لك.
شكرا، الله يجزيك بخير. مرحبا. المداخلات كلها كانت جميلة وممتازة ومميزة الحمد لله. البعض الكل ركز على الطريق وعلى السيارتين، وأنا أريد أن أضيف أشياء التي لما قيل. أولا سأدعو السيارتين، هو الملاحظ على نوعية السيارتين، هو بالنسبة للأبناء هي سيارة جديدة ذات محرك قوي، وبالنسبة للأولياء هي سيارة من الطراز القديم ومحركها ليس له القوة محرك سيارة الأبناء. هذا من جهة. من جهة ثانية كما قال الإخوة أن هذا الطريق هو طريق مستقيم، وطريق الطبيعة هو طريق مستقيم لا عوج فيه، ولكن الملاحظ أن في الجوانب هناك ليست هناك وهذا المنظر الموحش الذي ليس به خضار الطبيعة. والشيء الأخير هو هاته علامات التشوية، وعلامات التشويه التي هي التي تساعدنا على قطع هذا الطريق. إذن هاته قراءة لهاته الصورة، والمقصود منها أن هناك دائما من يرى أن هناك صراع، هذه السيارات الموجهتان يرى أن هناك صراع بين جيل الأباء وجيل الأبناء، وهاته هذا ما برمجنا عليه منذ الصغر، أن لكل جيل حاجاته، لكل جيل معتقداته، وهناك صراع بين الأجيال. بعدها إذن بالنسبة لهذه الطريق الموحشة، هو أن الآباء عندما يقومون بتربية أبنائهم داخل البيوت ربناهم على القيم وعلى الأخلاق وعلى وعلى، إلا أن الأبناء لما يخرجون إلى المجتمع إلى الشارع هنا أو يجدون أشياء عكس ما ربوا عليه في البيوت، فيجد الآباء أنفسهم كأنهم في عالم موحش هم الأمثل، ولكن العالم الآخر هو العالم الجلاب الجذاب، والعالم الذي يحبه الأبناء، وفي هذا يكون الأولياء في موقف كأنهم في عالم موحش، هذا ما أشرت إليه بالجوانب. ويبقى على أن علامات التشويه هي تلك المحطات التي تساعد الأباء على مراجعة هذه الطائفة. إذن من خلال هذه الصور يمكننا أن نستنتج أن هناك ثلاث أنواع من الأولياء. النوع الأول هو النوع المنهزمون، لأن إذا انطلقت السيارتان في هذا الاتجاه أكيد أن السيارة التي سوف تفوز والتي ستسبق هي سيارة أبناء، لأنها بقوة عالية وبسرعة عالية. فهنا الآباء المنهزمون سوف يرون أن أباء أبنائهم قد سبقوهم كثيراً، لا يستطيعون اللحاق بهم، فسوف يضعون أيديهم ويرفعون علم الاستسلام، وهذا ما يقع مجموعة من الآباء. النوع الثاني من الآباء هم الآباء العنيدون، والآباء العنيدون فيهم قسمين. القسم الأول هو الذي يفرض على أبنائه أن يمشي بنفس سرعته. فالملاحظ أن السيارة الأبناء هي أقوى إذا سارت بسرعة سيارة الأولياء، وسوف تؤدي إلى ضياع في سيارة الأبناء. إذن الأبناء سوف لا يجدون راحتهم في هذه السرعة. القسم الثاني من الآباء العنيدون يركبون مع أبنائهم في سيارة، يتركون السيارة القديمة فيركبون مع أبنائهم في سيارتهم، فيكونوا مجاورين لهم، وهم من سوف يحدون من حريتهم وسوف يجدون مع الأشياء ومرساتهم، إذن يصيرون في طريق موازية. نستمعونها مع الشباب هنا في مدينة وجدة، لدي لقاءات أسبوعية مع الشباب، فالمواضيع التي أخطأها دائما ما تكون من 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 نتاجهم. كيف ذلك؟ أنني أخرج معهم إلى المدينة، فأذهب إلى مكان معروف عندنا في مدينة وجدة فيه ازدحام في مجموعة من الأشياء، ثم مجرد الوصول إلى هناك أطلب منهم أنني سوف أغيب لمدة ثم أرجع، فأترك لهم المجال والحرية يفعلوا ما يريدون، وأنا في الجانب الآخر من الطريق أشاهد وأقيد مجموعة من الملاحظات لمدة 10 أو 15 دقيقة، ثم أعود إليهم، وعلى أساس أنني كنت لا أرى شيئاً، عندما أعود يعودون إلى حالتهم الأولى للاستقامة والطريق المستقيم. إذن هذه الطريقة هو أننا نمشي مع أبنائنا في طريق متوازية، تكون هناك مراقبة، ولكن هذه المراقبة تكون من بعيد. هذا هو الأصل في التربية. وكما تعرفون أن التربية تنبني على ثلاث أشياء، ثلاث أمور يجب أن يتدخل فيها الأبناء الآباء في تربية أبنائهم. الشيء الأول، إذا كانت هناك خطأ يحدق بهؤلاء الأبناء، رأينا أن هناك خطأ يدد أبناءنا، أخطاء متعددة، مخدرات أو تدخين أو سوء عمل أو فقاسو أو هنا يجب على الآباء أن يتدخل. التدخل التالي يكون في إذا كانت هناك حومة تنتهك، أي حومة من حومات الله سبحانه وتعالى تنتهك، مثلا يترك الصلاة والابتعاد عن الصلاة وإتيان بأشياء ضد تنافي معتقداتنا الإسلامية، هنا يجب الآباء أن يتدخلوا. والتدخل الثالث هو عندما نعد قانون أو تعاقد بيننا وبين أبنائنا لكي يطبق داخل البيت، إذا انتهك هذا القانون أو هذا التعاقد لابد الآباء أن يتدخلوا. مثلا إذا كنا تعاقدنا على النوم في الساعة 11 ليلا، لابد على الآباء أن يأمروا الجميع بالذهاب إلى النوم عند الساعة 11، إنه إذا ما هذا الوقت ولو بخمس دقائق فسوف ينهدم هذا التعاقد. إذن قراءتي لهذه الصورة كانت على الشكل التالي، هو أننا من خلال الصورة يكون هناك عندنا ثلاث نوع من الآباء: المنهزمون والعنيدون والمتفهمون. إذن كما قلت هناك ثلاث أنواع من الآباء. هناك المنهزمون والعنيدون والمتفهمون. ثم نذهب إلى نحن المتفهمون، وقلت أننا نحن المتفهمون لأننا حاضرون لهذه الدواء، ولولا أننا لم نكن متفهمين لما كنا حاضرين لهذه الدواء، لأن المنهزمون سيقولون أنني إذا ما ذهبت إلى هذه الدواء وحضرت إلى هذه الدواء سوف يعطوني من مجموعة من المعلومات ومجموعة من الأشياء التي ستفيدني، ولكن قد فاتني الوقت هذا الجيل لا يريد أن يتعلم ثم ينهزم. أما العنيدون فسوف يقولون إذا ما حضرتها لهذه الدواء هل هم أحسن مني؟ هل هم يفهمون أحسن مني؟ طبيعة لا، لأن المتفاهمون هم الذين متواجدون معنا الآن بهذه الدواء، يريدون أن يتعلموا، يريدون أن يبحثوا، يريدون أن يعرفوا أشياء جديدة، رغم أن كلها حاول أن نناقشها ونزيل الغبار على مجموعة من الأفكار التي نعرفها جميعا. إذن هل حقا ذات أسئلة مطروحة؟ هل حقا أعرف أبنائي؟ السؤال الثاني هو ماذا يتوجب علي معرفته؟ والسؤال الثالث هو كيف أصل إلى ذلك؟ إذن هل حقا أعرف أبنائي؟ هناك شيء وحيد لمعرفة الأبناء هو كما تعلمون هي التنشئة الاجتماعية. هذا المصطلح هو داخل في علم النفس الاجتماع، وهو مصطلح معروف ومشروع عندكم وتعرفه على الشكل التالي. التنشئة الاجتماعية هي معرفة المراحل العمرية للأبناء وما تحتاجه كل مرحلة. المراحل معروفة من الشهر السابع إلى الولادة، ماذا يجب عليه أن أفعل؟ من الولادة إلى 3 سنوات ما يجب عليه أن أفعل؟ من 3 إلى 6 سنوات ما يجب عليه أن أفعل؟ إلى ذلك إلى أن نصل إلى سن الشيخوخة ما يجب علينا أن نفعله اتجاه لو وصلنا إلى سن 70. هناك ملاحظة بالنسبة للآباء والأمهات، أقول أنه من سن من سن السنة الأولى إلى السنة ثمان إلى 7 سنوات الأم تربي والأب يساعد، الأم والأب يربيان، ومن 12 سنة فما فوق الأب يربي والأم تساعد، لأنه كما تعلمون أركز على من 12 سنة فما فوق. لأن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم لما سئل أي كافر إذا ما سألناه يقول وكذلك وجدنا عليه آباء وكذلك وجدنا آباءنا يفعلون، الكل يجعل الأمر إلى الآباء. فأمر العقيدة هو الذي يرسخه في أبنائه من السنة الأولى إلى السنة السابعة. الأبناء يحتاجون إلى حنان، يحتاجون إلى حب، يحتاجون إلى أحضان، فهذا الأمر تثبته أو تواكزه الأم. إذن لذلك قلنا بأن من السنة الأولى إلى السنة السابعة الاجتماعي. الأمر الثاني ماذا هو؟ ما يجب علي أن أتعلمه. قلت أن الخطوة الثانية هي ماذا يتوجب علي معرفته. إذن ماذا يتوجب علي معرفته؟ لابد أن أعرف أنماط التعلم عند أبنائي، ثاني أمر أنماط الشخصية عند أبنائي، وثالث أمر أنماط التفكير. هناك مجموعة من الآباء ومجموعة من الأمهات لا يعرفون أنماط التعلم عند الأبناء، ولا يعرفون أنماط شخصيتهم ولا أنماط تفكيرهم، ولا يعقل أن أتعامل مع ابني وأنا لا أعرف هذه الأشياء. أول الأشياء التي يجب أن أعرفها هي أنماط التعلم وأنماط التفكير وأنماط الشخصية. إذن سنذهب إلى المستوى الآخر. أنماط التعلم هي أن يكون هي معروفة عندكم هي سمعي وبصري وحسي. بالنسبة للسمعي أو بصري وحسي، أن هذه الأنماط موجودة عند الإنسان بثلاثتها، إلا أنه هناك من يطغو عليه الجانب السمعي، وهناك من يطغو عليه الجانب البصري، وهناك من يطغو عليه الجانب الحسي. لماذا يجب على الآباء والأمهات أن يعرفوا هذه الأمور؟ مجموعة من الآباء يتعاملون مع أبنائهم خاصة إذا كان الطفل سمعي، ويحبون أن يرى فيه أن الإبن لما أتحدث مع ابنك يجب أن تنظر إليه. الإبن هو سمعي، يمكنك أن تتحدث وهو يسمع وينفذ كل ما تقول بدون أن ينظر إليك. أو الإبن هو بصري وأنت تتعامل مع أنه سمعي، أن جميع المصطلحات التي تستعملها هي مصطلحات للأطفال السمعيين. اسمع يا بني، اسمع إذن سوف لا يركز معك. والحسي هو كذلك ذلك الطفل الذي يحتاج إلى حنان وإلى أحاسيس في التعامل معه. إذن لا بد على الأباء أن يعرفوا ما هو السمعي ومن هو بصري ومن هو حسي. هناك استماع كي أن نصل إليكم لكي نعرف في مجموعة من الأسئلة لكي نعرف هل أبناء سمعيون أو بصريون أو حسيون. الأمر الثاني هي ما هي الشخصية. ما هي الشخصية؟ والشخصية هي عبارة عن أنماط دائمة من الأفكار والمشاعر والسلوكيات التي يعبر عنها في ظروف مختلفة. هنا أركز على الأفكار والمشاعر والسلوكيات، أن الشخصية هي تجمع هذه الأشياء كلها، هي الأفكار والمشاعر والسلوكيات. وأنتم تعرفون أن السلوكيات هو العمل، أن العمل أو السلوك هو فكرة تأتي في البال ثم تهبط إلى القلب فنؤمن بها، ثم هذا الإيمان يتحول إلى عمل والعمل يؤدي إلى سلوكيات. إذا أردنا أن نغير من سلوكيات أبنائنا لا بد أن نغير من أفكارهم. والدليل على ذلك أننا نجد أن هناك مجموعة من الأطباء يدخنون، وعندما وإذا أردنا أن نغير هذا السلوك بطريقة المعرفة أي نقول لهم تحدث لهم عن أضرار التدخين، فالأطباء يعرفون هذه الأضرار وهم يعينوها كل يوم في أعمالهم. ولكن إذا رجعنا إلى الفكرة الأولى التي أدت بهم إلى التدخين، إذا غيرنا هذه الفكرة يمكن أن نغير هذا السلوك ونغير هذا العمل الذي يقوم به الأطباء أو أي شخص. إذن أبناؤنا لكي نغير سلوكياتهم لابد من الرجوع إلى الأفكار التي أدت إلى هذه السلوكيات. الأمر الثالث هي أنماط. من أنماط الشخصية كما أكدت مايا أند بيكس أم والابنة مايا أند بيكس في تيست إنديكاتور في هذا التيست، وأعطتنا مجموعة من أنماط الشخصية: النمط المنطوي والانبساطي يقابل النمط الانبساطي، النمط الحدسي يقابل النمط الحسي، النمط المشاعري يقابل. هي على اليمين هي أنماط التي هي على اليسار هي كل أنماط خارجية، الانبساط والحس وهي أنماط خارجية يعبر عنها عن الخارج. ثم هناك إذا ذهبنا إلى أنماط التفكير مثلا، هناك ثلاث أشياء يمكن أن نتحدث عنها. هناك نظرية سبيري، نظرية بول ماكلين، ونظرية هيرمان. نظرية سبيري التي أدت إلى المخ إلى الفص الأيمن والفص الأيسر. نظرية بول ماكلين الذي تعامل مع قطعة طولية للعقل فأدت إلى العقل المفكر، العقل العاطفي والعقل البدائي. ثم نظرية هيرمان التي أدت إلى أربعة مناطق في المخ التي سوف نراها بتفصيل فيما بعد. فيما يخص العقل المفكر والعقل العاطفي والعقل البدائي، هناك مشكل في هذه في العقل العاطفي، أن الذاكرة بعيدة المدى موجودة في هذا العقل العاطفي. فنحن نؤكد لأبنائنا التلاميذ على أن هذا العقل العاطفي لا بد أن لا يستعمل في يوم الامتحان. فكما نلاحظ أن مجموعة من التلاميذ لما يتعاملوا مع الامتحان إذا كان هذا الأمر ماديا. هناك من يرى أن السؤال أسئلة كلها سهلة ويجيب، وعندما ترى النتائج تكون نتائج مخيبة للأمل. هناك من يرى أن الأسئلة صعبة فيتأطى فيجيب فتكون النتائج كلها وخيمة. إذن في كلتا الحالتين، في حالة الفرح أو في حالة القلق، تكون إجابات خاطئة. لهذا نحن نركز مع أبنائنا التلاميذ، لأن هناك مجموعة من الطرق لكي يحتفظوا بهدوئهم داخل قسم وأثناء الامتحان حتى يتمكنوا من إجابات صحيحة. فيما يخص تقسيم سبيري، لابد للأبناء للأباء والأمهات أن يعرفوا الفصل الأيمن أو الفصل الأيسر بالنسبة لأي فصلين يستعملوا أبنائهم، لأنه نحن نستعمل الفصلين معا، إلا أنه هناك جانب طاغع الأمهات أن يعرفوا أي فصلين يستعملون أبنائهم حتى يمكنوا التعامل معهم. فهناك مجموعة من المشاكل يمكن أن تحل إذا عرف إذا علمنا ما هو الفص الذي نستعمله. هذا نموذج كما ترون هناك بالنسبة للفص الأيمن والقاع والإطار المكاني الأبعاد الخيال أحلام اليقظة الألوان وإية الصور الكلية. كما ترون هنا أن هناك فص أيمن فص أيسر هو الفص الإبداع أيمن وفصل الإبداع فصل الألوان فصل والفصل الأيسر وفصل الانضباط والأفكار والحساب وغير ذلك من الأشياء. بالنسبة للهيران أنماط التفكير هناك الإبداعي وهناك العقلاني وهناك التنظيمي وهناك العاطفي. هنا أريد أن أتوقف لأفتح القوس. هناك مجموعة من الأشخاص لا يفارقون بين أنماط الشخصية وأنماط التفكير. أنماط الشخصية ضمنيا تستوعب أنماط التفكير، يعني عندما شرحنا الشخصية قلنا هي مجموعة من الأنماط من الأفكار والمشاعر والسلوكيات. إذا ضمنيا هناك أنماط التفكير تدخل في أنماط الشخصية، ولكن أنماط الشخصية ليست هي أنماط التفكير. إن هناك من يعطينا يتحدث عن الإبداع وأن العقلانية والعاطفي والتنظيمي هي أنماط في 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 التشخيص وليس في التفكير. إذا أنماط الشخصية تتضمن أنماط التفكير، ولكن أنماط التفكير لا يمكنها أن تتضمن أنماط الشخصية كاملة. ثالثا هي الأقنعة. في النتيجة يمكنك أن تفتح هنا كذلك سيدتي، هل تسمعني؟
نعم معك.
يمكن أن تفتح هنا هذا الإخوان. هناك سؤال هي ما هي الأقنعة التي يمكن أن نستعملها داخل البيت؟
الأقنعة، حاضر.
سأحاول قبل ذلك أن أشرح ما معنى الأقنعة ثم يكون هناك المداخلات. بالنسبة للأقنعة كما يقول كارل يونغ في كتابه الكتاب الأحمر أن هناك مجموعة من الأقنعة يمكن الإنسان أن يستعملها. هناك من يعبر عنها بالقبعات، هناك من يعبر عنها بالمعاطف إلى غير ذلك. وأنا أفضل أن أستعمل الأقنعة. إذن الأقنعة ما هي الصورة، ما هو الشكل، ما هي القبعة إذا أردتم يجب أن تستعملها داخل البيت. تفضل أخي نتيج.
حاضر، إذا نبدأ مع المدربة أمينة أستاذ فيصل. تفضل أستاذ فيصل ثم نأخذ المدربة أمينة. أستاذ فيصل تفضل. أستاذ أمينة
الصوت
تفضلي، نسمعك. سيدة أمينة، نأخذ شخص آخر. أستاذة نادية تحبي تأخذي؟ نادية تفضلي. أستاذة نادية العربي تفضلي. أستاذة نادية من مستعد؟ أستاذ حياة تفضلي. أستاذ غناء أستاذ سعيد معي؟
نعم أسمعك.
يبدو أن هناك خلل في الصوت، نكمله على كل.
بدون تداخل مداخلات أكمل؟
نكمل نكمل.
مرحبا. إذن يمكن أن أقول هناك مجموعة من الآباء والأمهات خلال التجربة يقولون بأن داخل البيت لابد من قناع الأب. أكيد قناع الأب موجود، إلا أنه ليس في المرتبة الأولى. المرتبة الأولى ترجع إلى القناع الأول، وهو قناع
القناع تقصد به الدور يعني.
نعم الدور.
نعم.
هي مشكلة على الباوربوينت. القناع الأول هو الزوج عند الدخول إلى البيت. أول شيء يمكن العمل هو أن نضع قناع الزوج. أول شيء يقوم به الزوج عند دخوله إلى البيت هو التواصل مع زوجته. إذن أن يذهب إلى مكان هادئ ويسألها عن الأحوال، كيف كان يومها، كيف مرت، ما هي المشاكل التي عانت في ذلك اليوم، ما هي تصرفات الأبناء، ماذا يجب أن نفعل. كل هذه الأشياء يناقشها معها أولا قبل أول شيء يفعله الزوج وكذا، وهذا هذه الأمور. وإذا كانت هناك زوجة صالحة، عند ذهابها إلى هذا الزوج، ربما هذا الكلام سوف لا يعجب كثير من الزوجات، وإلا سأقوله أمري لله، أن تأخذ معها شيء من الماء الدافئ والملح، يضع فيه الزوج رجليه ويناقشان هذا الأمر. ولماذا الماء الدافئ والملح؟ فأنتم تعلمون أن الماء المالح يعمل على إخراج كل الطاقات السلبية من جسم الإنسان. والدليل على ذلك أننا عندما نذهب إلى شاطئ البحر يمكننا أن نبقى في شاطئ البحر من الصباح إلى المساء، ونحن في مواجهة نفس المنظر وهو البحر، ولا يصيبنا الملل ولا الكلل. وكذلك ناديا ما نرى أن هناك على الشاطئ مثلا فوضى أو نوع من الشجار بين الناس، لأن كلهم حصار تكون هذه في هذه المرحلة. وإذا كان الزوج، وأقصد بين الزوج رجل، إذا كان هذا الزوج رجلا وليس ذكرا، يمكنه أن يطلب منها أن تضع إليها معه ويقومون بالعملية نفسها. هنا سأفتح باب قوس. فيما يخص أول الكتاب الأحمر أن إذا احتقر المرأة التي بداخله سوف يكره، فيما بعد سوف يكره أمه ثم أخواته ثم مرأته، فيصير عندنا ذلك النموذج نموذج السيد. والنموذج السيد هو ذلك رجل المتسلط على كل ما هو أنثوي داخل بيته، ولكن خارج البيت يمكن لأي أنثى أن تسيطر عليه بكل سهولة. فيما يخص المرأة أو الزوجة، في داخلها رجل، إذا كرهت هذا الرجل فسوف تكره أباها ثم إخوتها ثم زوجها، وتصبح تعتني بجسدها. وهذا الجسد يعطينا نموذج مارلين مونرو، تلك الممثلة الأمريكية التي أول من قامت بعرض جسمها للملأ كما يقال. فهذا النموذج، نموذج الذكر والأنثى، هو ما يجتهد فيه الغرب ليرفع به تلك الجدارات، فيكون الإنسان يهتم. ما نلاحظه كثيرا في وقتنا هذا أن الكل أصبح يهتم بجسده وبشكله، حتى الرجال أصبحنا لا نعرف. عندما نذهب إلى الحلاق، حلاق الشعر، أصبحنا لا نعلم هل نحن في حلاق للنساء أو للرجال. هناك مجموعة من الشباب يقومون بتسريحات الشعر وكأنهن إناث، والنفس وكذلك بالنسبة للفتيات وبالنسبة للنساء. هم يعظمنا ويجعلنا من أجسادهن الهم الأكبر. فيمكن لأي رجل كذلك أن يأخذ هذه الأنثى ويفعل فيها بأفكارها ويتلاعب بها كما يشاء إذا كان يركز على جسدها. إذن أردت أن أفتح هذا القوس لكي نعرف ما الفرق بين الذكر وبين الرجل وبين المرأة وبين الأنثى. إذن الدور الأول الذي يجب أن داخل البيت هو دور الزوج. ثم يأتي والملاحظ إذا سألتكم كيف سوف تكون نفسية المرأة بعد أن دخل هذا الزوج وسأل عليها وسأل عن أحوالها، ستشعر بأن هذا الزوج يهتم بها فسوف تكون نفسيتها في حالة جيدة. وإذا خرج هذا الزوج والزوجة من تلك المنطقة التي جلس فيها وتحدث فيها فخرجوا إلى أبنائهم سوف يخرجون بنفسية جيدة وبراحة بال. يأتي القناع الثاني وهو الأب. هنا المشكل الذي عندنا أننا لا نعرف أدوارنا، فالأب يجب أن يكون هو ذلك أب البيت، هو الذي يؤهل أبناءه لتحمل المسؤولية، هو الذي يكون سندا لهم، هو الموجه، هو المؤطع، هو القدوة، هو كل شيء. الأم كذلك لابد من تقاسم الأدوار بين الآباء والأمهات، إلا أن الأب وجوده ضروري إلا في حالة استثناءات، في حالة الموت أو في حالة الطلاق، والأم شيئان ضروريان. إذن الضوء الثاني هو ضوء الأب، وكلنا يعلم ما هو ضوء الأب، الحنان والمودة وإلى غير ذلك. إذن داخل البيت لابد من قناع الزوج وقناع المشكلة الذي عندنا قواه لكل أدينا هذه الأضواء بتناسق جيد وبتناغم جيد لا حلت الكثير من المشاكل. ثانيا وخارج البيت ما هي الأضواء التي يمكن أن نلعبها خارج البيت؟ الضوء الثاني بالنسبة لي هنا أقصد خارج البيت في معاملتنا مع أبنائنا. خارج البيت لابد أن أكون المعلم. هناك من يؤكد على أن نكون أصدقاء مع أبنائنا، يجب أن نكون أصدقاء مع أبنائنا، ولكن الدور الأول خارج البيت هو المعلم، لأن المعلم هو القدوة. ونحن نعلم ذلك البيت الشعير الذي يقول قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. فجميع أهل التعليم يركزون على الشق الأول قم للمعلم وفيه التبجيل، ويتضمعون أن أين هي تلك الثاني كاد المعلم أن يكون رسولا. أن تكون رسولا لا بد من تحمل السعر وتحمل على الصبر ثم الصبر ثم الصبر ثم الصبر. إذن المعلم لا بد للأب أن يصبر على أبنائه، أن يكون قدوة، أن يكون في مجموعة من الصفات التي يتحلى بها ذلك المعلم. يفتح لك قلبه ويصايحك بكل شيء، ولكن الخطأ الذي يقع فيه مجموعة من الآباء والأمهات هو أن جميل تكون صديقا لابنك، ولكن لا بد من مسافة طابوية ترقى بينك وبين ابنك. أنت تهبط إلى مستوى هذا جيد، ولكن لا تجعل منه أن يرتفع إلى مستواك، أو أن مجموعة من الآباء يأخذون مع أبنائهم إلى أماكن يجلس فيها الكبار ويقول أنه صديق. جميل أن تأخذه إلى مجالس أن يجلس فيها الكبار إذا كانت فيه منفعة له، ولكن أن تأخذه معك إلى القهوة إلى المقهى ليستمع إلى أحاديث الكبار وهي أحاديث غير نافعة بالنسبة إليه، فهذه ليست صداقة بل سوف تربي فيه أشياء لا يحمد حكمها. إذا قلت بأن خارج البيت لابد أن تكون معلما ولا بد أن تكون صديقا. وأخيرا أقول كي أختم، إذا حاولنا أن إذا استفدنا إن شاء الله نكون استفدنا من هذه الأشياء وأكون وفقت في توصيلكم من سوف تتحول هذه السيارة أنها تعلمت ووصلت إلى هذا المستوى. ولكي نعود إلى دعاء ثم التوكل على الله، الله كأنها لا شيء. نتخذ الأسباب في طبيعة أبنائنا، نتعلم، نبحث، نجتهد، نصبر، نكل، وبعد ذلك لا بد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد من الاستمداد من الغيب، وهو الاستمداد من الله سبحانه وتعالى. وأقرب ما يكون ما من الله سبحانه وتعالى في حالة السؤال أبنائنا، فإن الطبيعة ليس بشيء إلهي، هو شيء صعب ولا بد فيه من صبر ومتابعه. لكي أعود للعنوان، وهو التحصيل الأولياء وتحصيل الدراسي الأمن، إذا لاحظت أني لم أتكلم عن حصيل وحاصل، إذا كانت هذه الأجواء التي ذكرتها هي في البيت، هناك تناسق تناغم بين الأب والأم، الكل يعرف دواه، الكل زمن مسألة الدراسة ستأتي من تلقاء نفسها، أن الأبناء سوف يكون من الذين يحبون التعلم وليس التعليم، أن الآباء ليس لهم تلك القوة تلك الصبر الذي سوف يؤدي إلى تعليم أبنائهم بطريقة سوية، الأمهات مستعدات لتعليم أبنائهم، وهذا هو المتطلب في هذا الوقت. أننا في هذا الوقت الذي نحن نعيش فيه مع أبنائنا في هذا الحجر الصحي، لا بد من صبر على الأبناء، لا بد من صبر على الزوجات والزوجات، لا بد من الصبر ثم الصبر ثم الصبر. وأقول في إطار التعامل مع أبنائنا كذلك، بأختم إن شاء الله، أننا إذا لاحظنا نأخذ من قصة سيدنا إبراهيم كنموذج، أنه لما الله سبحانه وتعالى كان ينتظر ذلك الطفل لمدة 90 سنة أو ما يزيد وهو ينتظر طفلا، فلما أعطاه الله ذلك الطفل أمره بأن يذبحه، ولكن نرى التعامل ما بين الأب والابن، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. نركز على جواب الطفل سيدنا إسماعيل، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، كذلك المكان الذي في تعامل مع أبنائنا، في تعامل مع أبنائنا لا بد أن نعلمهم أن الأشياء التي ما الله بالصلاة واصطبع عليها، يجب أن نصطبع على أبنائنا في دعوة من الصلاة، هون لا بد من تنفيذ إليه، سواء بالنسبة وأستغفر الله لي ولكم، فإن كنت وفقت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير ذلك فهو مني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك أخي، ويسر الله أمرك، وكتب لك الأجر إن شاء الله. شكرا كثيرا، وقد أبدعت الحمد لله، بارك الله فيك، وإن شاء الله يعني نراك في دورات مقبلة أقوى إن شاء الله، ربي يسر أمورك إن شاء الله، ووفقك الله ويسر أمرك. أشكرك كثيرا على هذا الأمر، على هذه الدورة الممتعة، كذلك في إطار مبادرة فرصة التعلم. غدا إن شاء الله لدينا دورة أخرى حول في نفس موضوع التربية، حول علاج صعوبات التعلم في نفس التوقيت بنفس الطريقة، وإن شاء الله غدا يكون أفضل. نحرص دائما على أن يكون عندنا يعني بحيث نسمع بشكل جيد، كذلك يكون انترنت جيد، ويكون مكان جيد للاستفادة، أكثر استفادة ممكنة. أشكركم جميعا، أشكركم جميعا، وأنا فرح بوجودي معكم. تحب تأخذ كلمة أخيرة أستاذ؟
أشكرك أخي أخي نتيج، أشكرك على هذه المبادرة، أرجو الله أنني كنت أنني وفقت في هذا الأمر، لأن أول المشاركين في هذا في هذه المبادرة، أشكر الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت، تكون فاتحة خير على المدربين الآخرين، وأن أكون خفيف الظل على المشاركين، ونحن في استعداد إذا كانت هناك أشياء أراد بعض الإخوة أن يضيفوا أشياء، إذا أردت فتح المجال لخمس دقائق أو عشر دقائق أخرى، وإلا فلكم الكلمة، فأنتم أهل ومدير القاعة فلكم.
ممكن نفتح القاعة، لكن أفضل أنها تكون على التليجرام، ممكن نفتح لهم في التليجرام.
هل تسمعني؟
أسمعك أخي، تسمعني؟ إذن سنفتح لكم على التليجرام. نفتح لكم على التليجرام، لو حب أنه يقول كلمة أو يضيف شيء ممكن إن شاء الله. حاليا يعني نكتفي بهذه الدورة، ورب ربي ييسر أموركم إن شاء الله ويفتح عليكم إن شاء الله.
السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. ما فيكم إن شاء الله. أبداً.